بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. حتى الصباح فغاب عن عيني، وهل يبقى حبيب للمحبين بمشهدي؟ لو كان يبقى للمحب حبيبه ما عاد حيرانا سليل محمدي. فقد الأحبة والحماة على الثرى، وبقي فريدا لا يرى من منجدي. لم أنسه لم أنسه لما رأى أهل الوفاء صرعى على حر الثرى المتوقدين، ناداهم: يا إخوتي وأحبتي، شمل انتنا من بعدكم بتبددي، قوموا انظروا ما حل بي من بعدكم، ففراقكم يا أهل ودي أجهدي، قطع الرجاء مودعا، حرم المهيمن من عقائل أحمدي، فخرجنا حرم الإله لندبها ولنعيها، قد ذاب صم الجلمد وعليه درن صوارخا ونوادبا، والها بنعي موجع وتوايا الجدي، وأشدها حرقا عقيلة حيدر تدعو أخاها السبط من قلب صدي، من بعد فقدك يا حمانا ملجأ للحائرات ولليتامى من لا ترى يحمي حماء إن غدأت من جور أعداها تدافع باليديه يقول لا تخفي عليه يا ابو يقول لا تخفي علي هذه راحتك يا بعد جيه هذه راحتك يا بعد جيه يا ابو ينشان رايح هاي اخذني وياك عقبك ما اقدر اصبر لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قيل أيها الأخوة الظلم ظلمات وهي بالفعل ظلمات ظلمات تحيط الإنسان فتجعله يصاب بالإحباط. إذا أصيب إنسان بالظلم إذا ظلم وتكاثر عليه الظلم تضاعف عليه الظلم يصاب بالإحباط. الآن احنا نأخذ مثل صغير. أنا عندي تحت يدي صبي صانع يشتغل عامل اتفقت معه على أن أعطيه حقا معينا مالا محددا أجرا محدودا معينا. أخرت إعطاء هذا الأجر مرة مرتين ثلاث مرات. بعد ذلك بعد هذا التأخير أعطيت أقل مما يستحق أعطيته نصف أجره. يصاب بالإحباط لا يؤدي عمله كما ينبغي. كان يؤدي عمله على أكمل وجه على أحسن وجه ولكنه لما ظلم ساءت تصرفاته أصيب بالإحباط ساء سلوكه يعيش نفسية مضطربة يخاف يفكر في وضعه الحالي يفكر في مستقبله وبالنتيجة لا يؤدي كما ينبغي لأنه ظلم. لكن لو كنت عاملته بالإحسان الله سبحانه وتعالى يأمر أولا بالعدل. العدل أن تنصف الناس أن تعطي الناس حقه. أنا عندي أجير عامل يستحق مني يومي 10 دنانير فأعطيه 10 دنانير هذا هو العدل. إن الله يأمر بالعدل. بعد ذلك شيء فوق العدل اللي هو الإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. نخلي الإحسان في المرتبة الثانية. ليش؟ لأن المطلوب من الناس العدل والعدل مقابل شنو؟ مقابل الجور مقابل الظلم. يأمر بالعدل لأن العدل حياة. لأن العدل سواء كان من أب على أولاده من رب عمل لمن تحت يده من سلطان على محكوميه من حاكم على من تحت حكمه ورعيته. العدل مطلوب يحيي العبادة والبلاد يبعث الحياة والقوة والنشاط في الناس. لكن إذا حل محله الظلم إذا حل محله الجور خلاف ذلك يحصل. هذا اللي كان ينشط في التحرك في العمل مواهبه كانت تنصقل كان يؤدي دوره واكثر في الحياه في اي زاويه من الحياه كان يؤدي دوره وأكثر، كان معلم، كان طالب، كان عامل، كان وزير، كان صانع، كان تاجر، أيا كان. أنت تصوره في أي زاوية من زوايا الحياة، كانت مواهبه تصقل، طاقاته تظهر وتتضاعف. ليش؟ لأن عنده أمل، كان يعيش بأمل، الآن انقطع هذا الأمل، حل محله اليأس. هذه الطاقات تتحدد، المواهب تتوقف، يصاب بالإحباط، ما يقدر يؤدي دوره في الحياة. احنا أخذنا مثال صغير، قلنا رب عمل وعمال، كبر هذا المثال، كبره، سوي سلطان ورعية، حاكم ومحكومين، ملك وشعبه، يجور عليهم، يظلم هذا الشعب، احكم عليه بأنه مات خلاص. لو ظلم سنة وسنتين، 10 و20، هذه طائفة ماتت، بلد ميت، احكم عليه بأنه مات خلاص. ليش؟ لأن ماتت فيه الطاقات، ماتت فيه المواهب، ماتت يعني كل شيء يدعو إلى التطور والتحضر يموت وتتوقف الحياة، كما حصل ويحصل طول التاريخ وفي زمننا هذا. هذه المشكلة، مشكلة الظلم. الآن الظالم معروف، يظلم ويجور على الناس، في بعض الناس يعينون هذا الظالم، يسعفوا، يكونون معه. القرآن يمنع عن هذا، يقول ولا تركنوا، لا تركن إليه، يعني لا تقترب منه، لا تعين في شيء بقول أو فعل أو بأي شكل من الأشكال، لا تركن إليه، لا تقترب منه. ليش؟ لأنه من المحتمل أن تمسك ناره، واحد في النار يحترق، في النار جلده جاي يحترق، واحد آخر مو في النار لكن النار مسته مس عابر. ملاحظ بعض الأحيان، هذا قبل يعني قبل فترة، كان واحد يكوي الملابس بالبخار، البخار الحار، هذه الكاوية اليدوية، البخار وليست الكاوية، البخار اللي هو شديد الحرارة أصاب جسمه شوية، لحظة أصاب جسمه، أصيب بجسمه في أذى، صار يعاني فترة. ليش؟ لأن مسته حرارة، مو حرارة مباشرة، إنما حرارة بخار. الظالم يحترق بالنار، اللي يعينه تمسه النار، اللي ساعده تمسه النار من قريب أو بعيد. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا، عبارات القرآن يا أخوة فيها دقة، فيها دقة عجيبة. يلاحظ يعني الكلمة الواحدة القرآن يلاحظ كيف يسوقها، كيف يصوغها وكيف يسوقها. الكلمة احنا لازم نقعد نصوغها كما يصوغ الصائغ الذهب في سبيك، ذهب نعم ذهب غالي لكن ما فيها صياغة، لابد من مسحة جمال. هذا الصائغ يقوم يحول السبيكة إلى صياغة جميلة رائعة، تصير قطعة فنية لها قيمتها، ربما قيمة العمل أرقى وأغلى من قيمة الذهب نفسه. ليش؟ حسب عمله فنه. الكلمة هكذا أيها الأخوة، الكلمة لازم تصاغ ثم تساق في محلها. القرآن هكذا يصوغ العبارة ثم يسوقها سوقا دقيقا. متحدث لنا عن الظلم كثيرا في آيات كثيرة، الظالم شنو مصيره في الدنيا، ما هو مصيره في الآخرة، احنا ظلمنا أنفسنا شنو لازم نسوي. آدم عليه الصلاة والسلام دعا أول دعاء قال ربنا إننا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا يعني إنك أنت التواب. هذا ظلم نفسه ما ظلم الآخرين، أساء إلى نفسه، فيدعو تنحل المشكلة لأن بينه وبين الله تنحل المشكلة. لكن واحد ظلم الآخرين فعقابه شديد، لازم يشوف واسطة حتى عند الله، لازم يشوف واسطة. يقول الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. قال أنت اذكر الله واستغفر لذنوبك في أمان، روح الله معك يمكن الله سبحانه وتعالى يغفر لك. لكن واحد لا ظلم الناس، هذه مشكلته كبيرة، لازم يروح يرضي الناس، وحتى في الدعاء يشوف واسطة. يقول للنبي صلى الله عليه وآله، يقول جاءوك فاستغفروا لذنوبكم، فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر، يعني أولاد يعقوب إخوة يوسف ما دعوا الله بينهم وبين أنفسهم. ليش؟ لأن ظلموا يوسف، ظلموا كثيرا، فشنو سووا؟ ماذا صنعوا؟ جاءوا إلى أبيهم، اتخذوا واسطة وسيلة، قالوا يا أبانا استغفر لنا، احنا استغفرنا، احنا أرضينا يوسف، احنا كفرنا عن ذنبنا، احنا نادمين، مع ذلك تعال انت، احنا يعني انا وجهي اسود، احتاج واحد يبيض وجهي عند الله، يكون لي وسيلة واسطة. يا أبانا استغفر لنا إنا كنا خاطئين. هذا الظالم. الآن احنا عرفنا مصير الظالم والظلم، واحد مو ظالم ركن إلى الظالم، أسعف الظالم، أعان الظالم، وقف إلى جانبه، دافع عنه، هذا أيضا شريك في إثمه، شريك في تصرفاته السيئة، شريك في إجحافه بالناس وظلم على الناس. ينهانا القرآن عن هذا، يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. النار أتى بها معرفة بالألف واللام، يقول تمسكم، ما تحرقكم، لأن أنت مو مستحق أن تحترق بالنار، أنت ما سويت شيء، لكن أنت أسعفته، أنت ركنت إليه، فتمسك ناره، تمسك النار اللي معد له، فتمسكم النار. لأن الظالم أيها الأخوة، طبيعة الظالم هذا اللي يظلم الناس يجور، خصوصا السلطان الظالم، هذول حكام بني أمية ظلموا كثيرا وغيرهم تاريخنا، والحمد لله التاريخ الإسلامي، التاريخ العربي والإسلامي، والحمد لله مشحون بالظالمين. لو يعني واحد يقعد يريد أن يفصل الظالمين من العادلين، هذول اللي حكموا بين الناس بالعدل في التاريخ أقصد، تستثنيهم أنهم حكموا بالعدل، والله ما يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، مو أصابع اليدين، تقول هذا موصوف بالعدل، هذا موصوف بالعدل، أثنين ثلاثة وخرهم، البقية اشطب عليهم عامة. يعني تاريخنا حقيقة تاريخ أسود، تاريخ حالك مشحون بالظلم والظالمين. لهذا عاشت الأمة، هاي الأمة العربية والإسلامية عامة، عاشت البؤس والذل والشقاء، احنا 1000 سنة في تقهقر وانحطاط، يتضاعف علينا يعني تتضاعف علينا المشاكل، نزداد هما فوق هم، انحطاط بعد انحطاط، تقهقر بعد تقهقر، بلاد المسلمين تتجزأ تتقطع، كل يوم جزء من بلاد المسلمين يعني انفصل عن جسد الأمة، كل يوم سوء، كل يوم بلاء، كل يوم فتنة بسبب ظلم الظالمين، لأن ظلمهم ينعكس على الأمة، ينعكس على الأمة، شاءت الأمة أو أبت، شاءت أو أبت، هذه يعني يسمون الأثر الوضعي، الأثر الوضعي، ردة الفعل الطبيعية الحتمية، ردة الفعل الطبيعية الحتمية التي تنعكس على الناس، على الأرض، على السماء، على قطر السماء، حتى المطر ينقطع، الماء العذب الحلو ينقطع، الأنهر تصير ملح وجاج، الزرع يموت. هذه طبيعة نفسية الظالم. لما يكون واحد ظالم، جائر، سارق، حرامي، يحكم الناس، نفسيته، أخلاقه، مكنونات نفسه، ضميره الذي يريد به الإساءة والظلم ينعكس سوءا حتى على البلاد والعباد. وهذه معروفة، أذكر لك قضية تاريخية، هذه معروفة عند العرب قبل الإسلام بعد الإسلام. هذا واحد من علماء الإسكندرية تاريخا، يعني قضية تاريخية، واحد من علماء الإسكندرية يقول أنا شهدت الإسكندرية في زمانه قبل 200-300 عام أكثر ربما. يقول أنا شهدت الإسكندرية والناس الصيد مطلق لهم، يصيدون من البحر على الإسكندرية، لأن الإسكندرية صايرة ميناء على البحر، ها؟ فالصيد كان مطلق للناس يصيدون، وقد كثر السمك حتى كان يطفو على الماء إلى أن بلغ درجة الأطفال يصيدون السمك بالخرق، واحد يشيل خرقه ويدخل الماء ويمسك سمك لكثرته. حتى حكم البلاد ظالمون. اجى والي، هذا العالم يقول، عالم الإسكندرية يقول، اجانا والي حاز السمك لنفسه، خلاص ممنوع الصيد، بس احنا نصيد، انا اصيد، شركاتي، مؤسساتي، وتبيع لكم. يقول بعد ذلك بفترة واذا بالسمك قل شوية شوية، لا يكاد يرى بالسوق، ماكو، ارتفع سعره، لأن البحر هو هو، الناس هم، ما زادوا، وبذور السمك لازم، يعني الله سبحانه وتعالى جعلها بشكل السمكة تبذر بالملايين، ولازم يعني هذا الرزق، رزق البحر، رزق الناس في البحر، جعل الله رزقهم في البحر ليأكلوا، شلون ينعدم؟ هذا العالم الإسكندري يقول هذه نية الوالي. الوالي لما حرز الماء لنفسه والصيد لنفسه انعكست نيته ومكنونات ضميره على البحر وعلى السمك، وانقطعت البركات. هذه قضية. القضية الأخرى، رواية أيها الأخوة يذكرها ابن عباس، يذكرها صاحب كتاب المستطرف في كل فن مستظرف، هذا كتاب جميل، يروي هذا الخبر عن ابن عباس، يسنده، يقول عن فلان عن فلان عن ابن عباس، ابن عباس يحكي هذه القضية. يقول كان في بعض البلاد ملك يطلع متنكرا يرى أحوال الناس، ينزل بالسوق، بالشارع، بالمزارع، هنا وهنا، يشوف الناس يسوي. فبلغه الملك، بلغ أن رجل في المرعى في المزارع عند بقرة، هذه البقرة تحلب يومية ما يعادل حليب 3 بقرات، عندها لبن وفير كثير، ومن الكثرة بحيث شاع بين الناس، كل الناس يعرفوه. قال أروح أشوف. فلما حضر، حضر متنكر، رأى شافي بالفعل، هذا يعني يجيب قدر يمتلئ، وقدر آخر فيمتلئ، وقدر ثالث ويمتلئ، وثاني يوم، ثالث يوم. فهم في نفسه، هم في نفسه أن يستملكها، يأخذها، يأخذها طوعا، رغبة، كرها، غصبا عليه، هو ملك، راح يجي يصدر أوامره، يبعث الشرط والأعوان والجلاوزة يستولون على البقرة، يعطي يعني ما يرضيه أو لا يرضيه. المهم حاول هم مو حاول هم بأن يستملك البقرة. فأتى في اليوم الثاني ابن عباس يقول أتى في اليوم الثاني فوجد أن يعني در البقرة بلغ النصف، يعني كانت تحلب بمقدار 3 بقرات الحين صارت تكاد تبلغ يعني يبلغ درها بمقدار بقرة ونصف بقرة. فاستغرب، سأل مالكها صاحبها، قال لها ما بالها شفيها، أرعت في غير مرعاها وديتها رعيتها في غير مرعاها؟ قال لا والله. شنو اللي حصل لها؟ قال ما حصل لها، أنا ما غيرت لها شيء وهي ما تغيرت في شيء وهي تشوفها صحيحة سالمة لا بأس بها. قال لها إذن ما عدا مما بدا، شو اللي غيرها؟ قال الرجل، الرجل كان رجل كبير خبير يعرف يعني عنده تجارب الحياة، تعرف الإنسان لما يكبر كل ما يكبر تتعاظم وتتزايد تجاربه في الحياة. قال لها أنا أرى علة واحدة، سبب واحد. قال له شنو السبب؟ قال لعل ملكنا بلغه خبرها، سمع عنها، فعزم أن يأخذها أو هم مقرر يجي يأخذها يستولي عليها غصبا أو هم بذلك، ولهذا تشوف درها نقص، راحت البركة منها. يقول الملك لما سمع هذا تخلى عن البقرة، تركها، راح عاد إلى بيته، أغلق بابه على نفسه وصار يصلي ويتضرع ويتوب إلى الله، تاب إلى الله وعاهد الله بينه وبين نفسه أن لا يطمع في مال من أموال رعيته. خلاص تاب. يقول بعد أيام جاء إلى البقرة شافها عادت كما كانت، عادت إليها البركة. هاي اثنين. القضية الثالثة التي تذكر في التاريخ أيها الأخوة، يقول كان خراج العراق، خراج العراق إلى قبل زمن الحجاج سنويا 137,000 دينار، يعني زيد يعني 137 مليون. خراج العراق يعني خراج الزرع، ليش؟ لأن أرض السواد، هل النهرين الرافدان اللذان يرويان الأراضي العراقية كلها من الشمال، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ما عذب مجان الله سبحانه وتعالى خالق النهر هذا والنهر الآخر يسقيان أرض الله. اللي حصل شنو؟ فكانت يعني أنت تعرف وأنا أعرف والكل يعرف يسموه العراق الأرض السواد. ليش يسموه أرض السواد؟ لأن الزرع أنت من تنظر عليه من بعيد تشوفه كأنه أسود، يفترض أن الأرض تبدو للناظر من بعيد بيضاء صفراء، بعض الأحيان تلمع خصوصا إذا نظرت بعيدا في أرض رملية صخرية تشوفها تلمع بياضا كأنها درة كأنها فضة، لكن لما يكون فيها زرع مملوء زرع تبدو سوداء، كانوا يسموها أرض السواد. 137,000 دينار. أجل حجاج حكم العراق بلغ خراج العراق 800,000 دينار من 137 مليون إلى 8 ملايين. 8 ملايين والتفت كيف؟ يعني نزل الوارد إلى ما دون 10 أضعاف، أكثر من 10 أضعاف من النزول من الخسارة. ليش؟ واضح، أنا أعرف أنت تعرف، بس أذكر لك جملة واحدة، يقول كان الناس إذا أصبحوا في زمن الحجاج إذا أصبحوا حديث الناس كلهم تمشي بالقهوة بالسوق بالشارع بالطريق حديث الناس كلهم هذا يقولون متى من الذي قتل البارحة من اللي صلب من اللي جلد حديث الناس هذا أمس من اللي قتلوا من اللي جلدوا من اللي صلبوا جور خوف ظلم إساءة إلى الناس ماتت المواهب يعني الناس أصيبوا بالإحباط بدل أن يزرع ما عنده همة ما عنده همة لازم عنده همة عنده نشاط لازم شيء يدفعه لازم شيء يحركه هذا الشيء اللي يحرك انعدم هذا الشيء اللي كان يدفع للعمل انعدم الآن يعيش نفسية متوترة يعيش حالة التوتر والاضطراب والخوف ما له خلق ما له خلق احنا هذا رأيناه في زماننا هذا في زماننا هذا كان انا اعلم وانتم تعلمون والكل يعلم كان التمر العراقي يصدر الى العالم الآن بالكاد العراقيين عندهم تمر البرتقالة يا الأخوة في مدينتنا كربلاء هذه المزارع كانت تنشحن بالبرتقال والبرتقال يصدر يصدر لكثرته ومعروف البرتقال الكربلائي اليوم بالكاد في فصل الشتاء صدفة حقيقة أنا رحت بنفسي رحت بنفسي أبحث في الأسواق عن برتقال كربلاء في برتقال قاموا يجيبون الآن البرتقال المصري والكذائي والأردني أبو السرة وأبو الكذا لكن هذا اللي كان اللي هو كان يصدر وفائض اليوم بالكاد تحصل عليه إحنا كنا نرى الناس أيها الأخوة أنا وغيري وأنتم لعل الكثير منكم كنا نرى الناس عندهم يعني عنده شيء يدفعه لاستعمار الحياة شيء يدفعه للإنتاج للعمل 30 سنة ماتت المواهب 30 سنة أصيب الناس بالخمول 30 عام كانوا يعيشون الخوف يعشعش الخوف والقلق في نفوسهم ما من بيت إلا وفي أكثر من قتيل أكثر من سجين أكثر من مصلوب كيف تتحرك الحياة الحياة تموت وبالفعل ماتت ماتت اليوم الطاغية راح انتهى لكن آثاره لا زالت باقية نحتاج إلى مدة إلى زمن حتى هذه الآثار تزول شيئا فشيئا تنحسر شوية شوية تنحسر شوية شوية تحل البركة هذه طبيعة الدنيا طبيعة الحياة أيها الأخوة بنو أمية ملكوا العالم الإسلامي فجاروا ولاتهم فسقة فجرة حتى الشاعر اللي يستندون إليه يعني دول الخلفاء عندهم عادة شعراء كل خليفة كل سلطان عنده شاعر حتى الشعراء اللي كانوا يعني شعراء البلاد فسقة نصراني يدخل الأخطر الصغير الأخطر الكبير ذكرته لكم قبل أيام الأخطر الشاعر النصراني احنا إشكالنا مو على كونه نصراني فليكن نصراني لكن مع وجود العدد الكبير من الشعراء المسلمين يستغني عنهم الخليفة ما يحتاجهم لأنهم لا يميلون إليه يجي إلى واحد كافر ماهر يقول له لفلان كعب بن زهير أو زهير بن كعب يقول له أريدك تقول قصيدة في ذم الأنصار قال أفرق أفرق يا أمير المؤمنين أنا لا تطلب مني أذم الأنصار هذا ظلم هذا يعني أنا تسمح لي أنا أعتذر ولكن أدلك على الشاعر الكافر الماهر قال من وقال الأخطل فكان الأخطل يقول لهم من الشعر ما يريدون كان يدخل على الخليفة على الخليفة والخمرة تتقاطر من لحيته يعني قبل لا يدخل كان أجلكم الله يشرب ويدخل ويشرب بوحشية وتوحش فيدخل على الخليفة والخمرة تتقاطر من وجهه ولحيته والخليفة ما عنده معنى فليكن هكذا يعني هو يشرب الخمر هو خمار هو تكرمون زناء هو قمار يلعب بالفهود والقرود أول من لعب الشطرنج في الإسلام كان يزيد بن معاوية لعب بالفهود والقرود وارتكب الفحشاء حتى مع أقرب الناس إليه هذا الكلام عيب أنا ما أحب أصرح فيه أقوله على المنبر لكن أنت أقرأ في تاريخه المهاجرون والأنصار اتهموه بالفحشاء حتى مع أرحامه حتى مع أرحامه بعد يعني أي ظلم أكبر من هذا أي فاجعة أشد من هذا هذه حالة الناس فانعكست الحين هو ظالم جائر إلى جهنم إلى سقر لكن المشكلة أن جوره ينعكس سلبا على الناس هذا الأثر الوضعي هذا الأثر الوضعي يعني تعرف شنو الأثر يعني مقصودي بالأثر الوضعي مو أن الله سبحانه وتعالى يعاقب الناس الحاكم ظالم والله يعاقب الناس يسلط عليهم المشاكل لا إنما هذا الأثر الوضعي الذي حذر منه القرآن حذر منه الله حذر منه الشرع لو كان والد أبو أسرة عند بيت وعند أسرة زوجة أولاد هذا خمار أجلكم الله خمار يدخل البيت سكران يخرج من البيت سكران ألا ينعكس سلوك هذا على البيت والأسرة مو ينعكس سلوكه فإذا أساء إلى هذا البيت إذا أساء إلى هذه الأسرة لو الأولاد أصابهم ظلمات مادية ومعنوية لو الزوجة أصابها يعني ما أصابها من البلاء هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى يريد أن ينتقم منها الأسرة لا هذا الأثر الوضعي لهذا الإنسان سلوك هذا الإنسان تصرف هذا الإنسان لهذا الشرع يمنع تزويج يعني شارب الخمر شارب الخمر لا تزوجه لا تقترب منه منعني أن أزوج شارب الخمر ومنعك أن تزوج شارب الخمر ليش؟ لأن الشرع يعرف أن شرب الخمر راح يأثر سلبا على البيت وعلى الأسرة منعني من البداية أنا كذلك منعني من الظلم قل لي إياك والظلم إياك والركون إلى الظالمين أمر بالمعروف إنها عن المنكر حتى لا يأتي يوم يتسلط عليك الظالم لا يأتي يوم يتسلط عليك أعطاني حبوب وقاية أعطاني جرعات من الوقاية وقاني نبهني حذرني لكن أنا خالفت وخالفت وخالفت حتى حكمني جائر وأعنته وساعدته وهذه الآثار هذه الآثار الطبيعية هاي النتائج الحتمية هذا اللي يسموه في الشرع الأثر الوضعي هذا يسموه الأثر الوضعي الله سبحانه وتعالى يعلم الرسول يعلم الأئمة نهوا قالوا لا تخلوا الواحد يجي يحكمكم ظالم لا أنت لا تجور أنت لا تعتدي أنت لا تقف من أول يوم الأمة وقفت مع الظالمين من أول يوم الأمة وقفت مع الجائرين أهل البيت نبذوهم حاربوهم قتلوهم الزهراء سلام الله عليها قالت لهم في خطبتها فأبشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم أبشروا بهذا راح يجيكم هاليوم راح يجيكم راح تشوفون ما اكتفوا بتنحية علي بن أبي طالب ما اكتفوا بقتل علي بن أبي طالب ما اكتفوا بتنحية الحسن ما اكتفوا بدس السم إليه ما اكتفوا بقتل الحسين ما اكتفوا إلى أن وصل الأمر إلى ما وصل إليه لهذا إحنا الآن أنا وأنت وزيد وعم كأفراد شو نسوي هذا كلام عام يتعلق بالأمة وبالتاريخ وبتاريخ الأمة وواقع الأمة حتى وواقع الأمة لكن أنا وأنت ماذا نصنع إحنا علينا أن نكون يعني كما أراد الله كما على الأقل أحفظ نفسي لا أجور لا أظلم، لا أتجاوز حدودي، لا أكل حق الناس، لا يغريني المال فأستولي عليه، مو من حقي، حق الآخرين، في ورثة أنا مسؤول عنهم، لازم أعطيهم حقهم، في شركاء أنا لي حصة في المال وذولاك لهم حصة في المال، في مال تحت يدي، في حق الناس. قد يكون الظلم مو ظلم مالي، قد يكون بشكل آخر، ظلم من لون آخر، أي نوع من أنواع التعدي والظلم والتطاول والتجاوز على الحقوق ويعني ظلم الناس، ينبغي أن يتوقف الإنسان. ما تسند الظالمين، لما تشوفه ظالم ما تسنده، ما تعينه، لا تقف إلى جانبه، لأن القرآن نهاك، حذرك، قال لك ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. يعني قضية الإمام سلام الله عليه مع عقيل، ماذا يريد الإمام يبين لنا؟ يبين لنا يعني يحذرنا من الظلم. يقول أنا عقيل أتاني يريد شوية أكثر من حقه، شوية، يقول استميحني من بركم صاعة، والله لقد رأيت عقيلا أخي وقد أملق المسكين، يعني أصابه الإملاق. هذه عبارة الإمام، أنا من أقراها أبكي لعقيل، ينكسر خاطري على عقيل. يقول والله لقد رأيت عقيلا أخي وقد أملق، مو افتقر، أملق، أصابه الإملاق، يعني منتهى الفقر، وقد أملق حتى استماحني، قام يتوسل، حتى استماحني من بركم صاعا، فعاودني مؤكدا وكرر علي القول مرددا، فأصغيت له سمعي فظن أني أبيعه ديني. لا، أنا ما أبيع ديني، ما أعطيك أكثر من حقك. الإمام استمهله، قال لي أصبر حتى يخرج يعني سهمي، حقي، معاشي أعطيك، بس أنا من بيت المال ما أقدر أعطيك. فأصغيت له سمعي فظن أني أبيعه ديني، فأحميت له حديده ثم أدنيتها من جسمه، لأن الإمام ما يجوز له يحرقه يشوي، لا، قربها منه شوية، وكان ضرير أحس بالحرارة، فارتعب، خاف، تأذى، فأدنيتها من جسمه فأن أنين ذي دنف منها. ذي دنف يعني شنو؟ الدنف يعني المرض، الإنسان لما يمرض بعيد عنك تستولي عليه الحمى الشديدة، يقولون هذا مدنف، يقوم يون، يئن من غير يعني من غير قصد، من غير إرادة، يئن تحت حرارة المرض والحمى، يقول هذا قام يون مثل واحد مسخن. فأن أنين ذي دنف منها وكاد أن يحترق، ما احترق، وكاد أن يحترق من ميسمها، فقلت له ثكلتك الثواكل يا عقيل، يعني الثواكل عسى يقعدون يثكلون فيك، هذا دعاء، يعني عسى أمك تثكلك، يعني تبكي عليك، ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه، وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه. نار الله الموصدة التي تطلع على الأفئدة، تحرق القلب قبل أن تحرق البشرة، نار الله الموصدة التي تطلع على الأفئدة، هزين، وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه. أتئن من أذى، أذى الدنيا، ولا إن من لظى، يعني لظى الآخرة لظى النار، أنت جاي تجرني إلى اللظى، أنا أخاف، أنا أخاف من عقوبة الله، أخاف من نار الدنيا ونار الآخرة، أنا ما أحب أكون جائر، ما أحب التاريخ يسجل ضدي موقف واحد من الجور. والله لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعل، لو ذرة من ظل يقولوا لي هاي النملة تملك هذه الجلب شعيرة، يعني جلبت شعيرة جاي تأخذها وين؟ إلى جحرها إلى بيتها، خلص يعني حازت هالشعيرة هذه، راحت عملت تعبت حصلت هالشعيرة، يقولوا لي تعال أخذ هالشعيرة من هالنملة، ما أسوي ما أخذ. والله لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في شنو؟ في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. في حديث آخر يقول بأبي وأمي، الله أكبر، أي كلام من هذا؟ بأبي وأمي يا أمير المؤمنين، يقول والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا وأجر في الأغلال مصفدا. هذا تعبير عجيب، هذا يسموه تصوير تعبيري، تصوير يعطيك صورة لكن مو صورة كاميرا ولا رسم، لا بالتعبير، التعبير يخليك انت الصورة تصير تتماثل في ذهنك. يقول انا لو يجيبوا لي اغلال يغلون ايدي ورجلي ويخلوني عاري ثم يسحبوني على شوك الصحراء حسك السعدان، الشوك هذا الشوك العاقون اللي يمزق الجسد، يمزقون جسدي، والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا وأجر في الأغلال مصفدا أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام، وكيف أظلم لنفس يسرع إلى البلا قفولها ويطول في الثرى حلولها. الظلم يخرب الديار، يفسد العبادة والبلاد. واحد يسأل ابن عباس يقول له أنا ما أجد في القرآن آية تقول أن الظلم يخرب الديار، أنا ما أشوف. فقال ابن عباس أنا أدلك عليها، أنا أعرف أكو في القرآن. قال له وين أكو في القرآن؟ قال له قوله تعالى فتلك بيوتهم خاوية لما ظلموا. بيوتهم شنو؟ خاوية، انهارت بسبب ماذا؟ بالظلم، ظلموا ظلموا وظلموا وظلموا، الحاكم ظلم، الشعب ظلم، هذا ظلم ذاك، هذا ظلم هذا، أساءوا، تكاثر الظلم، ها انهارت العمارة، زالت البركة، انهار الخير، انتهى كل شيء. ذيك القرية الآمنة المطمئنة راحت صارت يعني كما يقول القرآن ما فيها إلا بقايا زرع محترق. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتا أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وهل نجازي إلا الكفور. الآن أنا أظلمك أنت تظلمني وهذاك يظلم هذا وذاك يظلم هذا، هذا يقول إلى الخراب، يقول إلى الخراب، صحيح؟ هذه الأمثلة الشواهد القرآن النصوص. تتصور الأمة التي ظلمت الحسين شنو يصير لها؟ هذا الظلم الشنيع، هذا الظلم الفاحش، هذا الجور يعني اللي لا يطاق، اللي لا يطاق. يجي بأبي وأمي يستجيب لطلبهم، يلبي نداءهم، سيد شباب أهل الجنة، أنتوا اللي دعوتوه، أنتوا اللي طلبتوه، الآن استجاب لكم، فلبوا داعية، لباهم، لبى نداءهم. فلما وصل ضيقوا عليه، قطعوا عليه الطريق، جعجعوا به ببنيات، قتلوا سفيرة ورسولة، خلوه يرجع، خلوه يروح لليمن. قال خلوني أروح إلى أرض الله الواسعة، أروح إلى مكة. قالوا لا لا، إلى اليمن لا، خلوني أرجع لا. شو أسوي؟ تعال سلم نفسك ذليلا خاضعا خاشعا لابن زياد. قال هذه لا والله، هذه ما أسوي، هذه فيها ذلة، فيها ذلة، فيها مهانة، وهيهات من الذلة أموت. نعم، لو مصائب الدنيا كلها تجتمع علي أتحملها، لكن أنا أبي الظلم، أنا حر، أنا أبو الأحرار، أنا أبي الظلم. مستحيل. السيد حيدر الحلي رحمة الله عليه يقول وسامته يركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها، فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبا العز إذعانها. فقال لها اعتصمي بالإباء، يعني خاطب نفسه، قال لنفسه خليك متمسكة بالإباء، اعتصمي بالإباء. فقال لها اعتصمي بالإباء، فنفس الأبي وما زانها ترجل للموت. نزل، ما يقول سقط شهيد، عبارة عجيبة هذه، هاي الصياغة العجيبة، ما يقول وقع، سقط، هوى، مات، يقول ترجل للموت عن سابق، السابق يعني الجواد، ترجل للموت عن سابق له أخلة الخيل ميدانها، وبات بها تحت ليل الكفاح طروب النقيبة جذلانها، وأصبح مشتجرا للرماح تحل الدماء منهم الرانها. فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبل شجعانها، تريب المحيا تظن السماء بأن على الأرض كيوانها. هذا البيت، هنا السيد حيدر يبكي يقول غريبا أرى يا غريب الطفوف، أنت غريب الطفوف وأنا أرى حالة غريبة، غريبا أرى يا غريب الطفوف توسد خدك كثبانها. خدك يا أبو علي يصير على التراب، توسد خدك كثبانها، وقتلك صبرا بأيد أبوك ثناها، وكسر أوثانها. أراد الخروج. أحب أوديك إلى مصرع الحسين، إلى مصرع الحسين ساعة خروج العائلة، حتى تجري هذه الدمعة العبرة، ثم ندعو إن شاء الله أدعيتنا مستجابة ببركة الإمام الحسين. يقول لما أراد الخروج بهن من كربلاء قلنا بالله عليكم إلا ما مررتم بنا على مصارع قتلان، فمروا بهن على تلك الأجساد الطاهرة والجثث الزواكي، فلطمنا الخدود وصحنا باكيات النادبات. ها، يقول هذا الشاعر الموالي، يقول لما انحدى الحادي بودايع الهادي لن زينب تنادي بهونك يا حادينا لا وين بينا تريد قاطع فجوج البيد خاف الطريق بعيد والتعب يا ذينا واحنا حرام واطفال ما ظلت لنا رجال اي نمشي على هذا الحيال مو هين علينا اي بالله يا حادي الحين بالضعن ساعة يا عين لما نصلح سيرين وتودع سكين النبي نصار يا أمه وابن حرهين شمه ونصرخ يا بول يمه للشام سايا بينا صاحت يا وادي كربلاء عنك مشينا يا قبل يا غسل وقفا يا عيان خلينا ولينا غصبا علي سافريت يا مهجة عشايا يا حسين يا المضاد من قبل الذبح ما يا راي خويا فالك جسمك عذبه والراس وياي فالك جسمك عذبه والراس وياي فوق الرمح مشهور يبرى للضعينة ايه لو خيروني يا عزي بقيت وياي اجلس على قبرك يا نور العين وانعايا لكني لو ضليت من يبغى اليتامى لو طوح الحادي وحده بهذا الضعين نادت ودعتك الله يا عيوني اخويا يردون عنك ياخذوني اي ندري الخوى اللي باروني اي وانا انخيت اخوتي وما جاوبوني اي اهل الحمية ما تجوني اي من يد الاعاد تخلصوني نسألك وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز لجل الاكرم يا الله يا ارحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا الله اللهم اكشف كرباتنا اللهم فرج همومنا اقض حاجاتنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف أمراضنا اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. اللهم تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين باحسن القبول، والى ارواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحه قبلها صلوات.